مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من معالم المجاهدين الصادقين في خدمة أهل البيت هو المجاهد الكبير العلامة الشيخ موسى الكاظمي، ولا نعلم إن كان هو من أهل المدينة، مدينة الكاظمية، أم أنه ينحدر من أسرة كانت مثلا تقيم سابقا في مدينة الكاظمين. على كل ما قرأناه عنه في ترجمته المجاهد الشيخ موسى الكاظمي، وهو عالم كبير ومجاهد عنيد ومن رموز العاملين بصدق وإخلاص في مناخ الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عاش هذا العالم الكبير 20 سنة الأخيرة من حياته في البلقان في ألبانيا، وطبعا الحديث عن هذا الرجل العامل للإسلام يعيدنا إلى الحديث عن محنة كبرى للمسلمين أو عاشها المسلمون في بلاد البلقان. بعد هزيمة العثمانيين احتلت أوروبا معظم بلدان البلقان بما فيها ألبانيا. كانت ألبانيا آنذاك تعد الدولة الإسلامية الوحيدة، وكان يوجد فيها تواجد كبير مهم للفكر الإمامي، يعني لفكر الإمامية. مجموعة من العلماء كانوا، وجاليات من المرتبطين بأهل البيت كانوا، أسا على شكل مجموعات صوفية، أو كانت لديهم تكيات أو ما نسميها اليوم بالحسينيات، سابقا تسمى بتكية بالتعبير التركي، بالإضافة إلى المساجد الشهيرة هناك. في عام 1912 أعلنت ألبانيا استقلالها بسبب تحرك بعض القادة السياسيين أو بعض قادة الأحزاب الألبان. وآنذاك عملت دولة النمسا وغيرها من أجل أن تعطي هؤلاء سمة الاستقلال، فقويت شوكتهم وأخذت ألبانيا تبتعد شيء فشيء عن الإسلام. وبمرور فترة غير طويلة ابتعدوا عن كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، وقام هؤلاء المتحزبون بإلغاء الكلمات العربية وغيروها، يعني عوضوها بالحروف اللاتينية على غرار ما فعل كمال أتاتورك في تركيا. وفي الواقع تبدد وجه ألبانيا الإسلامي الذي دام 400 سنة، ولم يتوقفوا عند هذا الحد. دمروا كل التراث الإسلامي، وبعنوان توسعة الشوارع أو إعادة تخطيط المدن تقريبا أبادوا وأزالوا كل الآثار للتكيات، لبعض المساجد، لبعض المعالم الدينية، وبعض المساجد التي سلمت من هذا حولوها إلى متاحف، ثم حتى القوانين الأحوال الشخصية بدلوها إلى نظام أوروبي. وهذا الوضع وهذه الإجراءات اللادينية حفزت الكثير من الشباب الشيعة أو الشباب الواعين من مختلف التوجهات والمذاهب إلى التحرك، فصار هناك بعض التحرك وكان يقود هذا التحرك العلماء وفي طليعتهم الشيخ موسى الكاظمي. كان هؤلاء العلماء يعبئون الشارع الألباني بروح المقاومة لهذا المسخ في هويته، ورفض الثوار هؤلاء إلغاء ارتباطهم بالإسلام، ارتباطهم بالإسلام وبالتراث المدون باللغة العربية، وأعلنوا مرارا عن سخطهم، إما بتظاهرة هادئة وإما بإضراب عن الطعام وإما باحتجاج بصورة من الصور. وبلغت فورة هذا السخط ذروتها عام 1914. خضع الحكام الذين هم في تضامن مع الأوروبيين، خضعوا إلى مطالب الثوار وتراجعوا، وتم تعيين رئيس مسلم للبلاد بدلا من الحاكم الألماني الأصول. كان حاكم ألماني الأصول على البلد، كما تم تعيين مفتي مسلم، وأعطي ذلك المفتي صفة رسمية. وطبعا هذه سميت بالثورة الألبانية، وقائدها، قائد هذا التحرك أو هذه الثورة العظيمة، هو العالم الشيخ موسى الكاظمي، الذي كان قلت يعني مثابة مرجع ديني لمدينة تيرانا عاصمة ألبانيا. زين، هذه الثورة أو هذا الموج الثوري ألقى بظلاله على شنو الدول المجاورة، وفي الواقع تسللت أفكار الثورة خصوصا على الجاليات الإسلامية، وانسحبت على أكثر من الجاليات الإسلامية التي كانوا يتواجدون في دول أوروبا المجاورة. آنذاك أخذت بعض الصحف هنا وهناك تحذر من توسع هذه الحركة وانتشارها إلى مساحات واسعة، وما يترتب عليها من تثقيف وتوعية للمسلمين في أوروبا. كانوا صحفيون وبعض السياسيين في الدول المجاورة يصفوها بالخطر الإسلامي أو بالقنبلة الإسلامية، إلى أن تفاقم الوضع وزحفت القوات اليونانية لاجتياح ألبانيا بنفس السنة، في نفس السنة عام 1914. لكن صارت حالة مواجهة شديدة، وفشلت القوات اليونانية في تحقيق أهدافها، لكن استمرت حالة الصراع والتدمير بين القوات اليونانية من جهة والقوات الصربية التي كانت تتضامن معها من جهة أخرى، وبالتالي قضوا على الوجود الإسلامي في هذا البلد، واعتقلوا الثوار، فقتل من قتل وسجن من سجن، وغيب من غيب، بمن فيهم المجاهد المرحوم الشيخ موسى الكاظمي. وقد ذكر المؤرخ الشهير الكاتب محمد موفاكو في كتابه الثقافة الألبانية في الأبجدية سلسلة عالم المعرفة، كان يكتب عن صلابة المرحوم الشيخ موسى الكاظمي وجهاده، فيقول: رغم أن الشيخ موسى الكاظمي كان ضعيف البنية نحيف الجسد وكان كبير السن، إلا أن كان يتحرك مع الشباب بروح وثابة وفعال وخفيف الحركة، وكان يدربهم تدريبا دقيقا على المقاومة والثبات، حتى أنهم كانوا أحيانا يخرجون إلى الأدغال وإلى المناطق النائية ليتدربوا، فلم يكن عندهم من الغذاء ما يكفيهم إلا في اليوم الواحد وجبة واحدة صغيرة من الغذاء، وكان معهم الشيخ موسى الكاظمي بنفس الطريقة ولا يتناول أكثر من ذلك. قلت: رغم أنه كان كبير السن وكان كثير المشغوليات، لكنه كان رجل الجهاد الصلب والقائد المحنك. وهنا لا يفوتني أن أنوه بهذه الملاحظة بأنه خلال المواجهات بين الإسلاميين وبين الصرب من جهة واليونانيين من جهة، وكانوا الصرب واليونانيون متضامنين، كانت هناك عروض كبيرة تعرض على الشيخ موسى الكاظمي. مثلا عروض كانت تعرض عليه بالسفر إلى دمشق وإعطائه مبالغ من المال، أو إعطاء صفة رسمية منصب وأموال شريطة أن يهادن الثوار ويداهنهم، لكنه رفض وحذر أولاده بأن لا ربما يؤخذوا بهذه الإغراءات بعد غيابه. فهذه صورة نعم عابرة عن هذا المجاهد الكبير والقائد المحنك. وقلت بأنه رغم تدريسه ورغم إحيائه ليالي شهر رمضان بالمجالس والمحافل، ورغم كبر سنه، ورغم مسؤولياته المختلفة، لم يكن يتوانى عن الوظيفة الأساسية والمهمة الأولى لعالم الدين، وهي مقاومة الانحراف وحماية الوطن وحماية الإسلام من السطو الصليبي الإلحادي. ولا ينساه القادة هؤلاء الملحدون، لا ينساه رجلا صلبا وقائدا محنكا. أما عن وفاته فلم يكتب التاريخ أين كانت وفاته ومتى توفي، ويعتقد البعض أنه غاب مع تلك المجموعات التي أخذت إلى معسكرات الآسر وبالتالي قضي عليها. لكن في بعض المذكرات قيل بأنه شوهد في القفقاز مع مجموعات من الأسرى الذين أسروا، وذهب آخرون إلى أنهم نقلوا إلى مكان أمكنة أو جزر نائية من جزر اليونان أو الدولة اليونانية. عموما الرجل ضحى بحياته وبوجوده في خدمة دينه وخدمة نعم أهدافه وخدمة مبادئ الإسلام، وترك له أثرا كبيرا وتاريخا حافلا بالأعمال الجهادية. رحمه الله بواسع رحمته، وكثر في المسلمين أمثاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.